قال: وأما النفس فهي كمال أول لجسم طبيعي، فهي كمال أول لجسم طبيعي آلي في حياة بالقوة. من أنواع الجواهر النفس الناقصة أو مطلق النفس، أعم من النفس الناطقة والنفس النباتية والنفس الفلكية والنفس الحيوانية باعتبار ما يقابل النفس الناطقية. والنفس كما مر عبارة عن الجوهر القائم بالذات والمفتقر في تأثيره إلى شيء آخر، فهو يشترك مع العقل المجرد كما يشترك مع المادة والجسم والصورة. فالنفس جوهر، ومعنى الجوهر قائم بالذات في ذاته بعد وجوده لا يحتاج إلى محل، فهو المحل، ولكن تارة في تأثيره يكون مستقلا أيضا كالعقل المجرد، وأخرى في تأثيره يكون مفتقرا ومحتاجا إلى الغير كالنفس، فإنها في التأثير محتاجة إلى البدن إلى الجسم. هذا من حيث حقيقة النفس. ولكن عرف الحكماء النفس بتعريف يشتمل على جنس وفاصل أو جنس وخاصة. طبعا التعريف يختلف عند القدماء وعند المتأخرين. فالمصنف عرف النفس بناء على الرأي القديم على أن الحد التام للنفس عبارة عن أنه كمال أول لجسم طبيعي عالي في حياة بالقوة. التعريف التام والحد التام لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا للأفراد مانعا من الأغيار، أو بعبارة أخرى مضطردا منعكسا. وقيود التعريف دائما قيود احترازية، يعني بكل قيد يخرج ما يكون من الغير كما بالقيد يدخل ما يكون منه. فعليه هذا التعريف بما أنه جامع مانع، قيوده لابد أن تكون قيود احترازية. فبقوله كمال أخرج ما ليس بكمال، وهو عبارة عن الصورة، يرجى الانتباه، عبارة عن الصورة. الكمال جنس وله أنواع، تارة كمال مجرد وأخرى كمال مادي، كما تارة يكون كمال أول وثاني يكون كمال ثاني. فالمصنف تبعا للحكماء القدماء إنما قال في تعريف النفس بأنه كمال لكي يخرج الصورة، باعتبار الجسم إما أن يؤخذ بمعنى الجنس المبهم فيميز المبهم بالفاصل والفاصل عبارة عن الصورة النوعية للجسم. الجسم الجنسي المبهم كما في علم المنطق كالشبح من بعيد، حينما لا يعرف على أنه إنسان أو حمار أو غير ذلك من الأنواع الأخرى، فيعرف أنه حيوان ولكن لا يدري أي حيوان هو في ذاته وفي جوهره، فيسأل هذا الحيوان أي شيء هو في جوهره وذاته، فيقال ناطق. فالناطق صورة لمادة الحيوانية المبهمة. الناطق فصل للجنس الحيوان المبهم، فالصورة عبارة عن الفصلية فيما إذا كان الجسم جنس مبهم فإنه في هذه الحالة يكون تعريفه وامتياز هذا الجسم بالصورة. فالنفس وإن كانت صورة في بعض الموارد وفي بعض الأنواع صورة نباتية أو صورة معدنية أو صورة حيوانية أو صورة فلكية للجسم، ولكن ليس من باب أن الجسم جنس مبهم، بل من باب أن يوجد ويحقق حقيقة الجسم وماهية الجسم، فما كان محققا للماهية موجدا للماهية سيكون كمالا. فالنفس بالنسبة إلى الإنسان تقريبا بهذا المعنى، النفس الناطقة بالخصوص، بأنها كمال لبدن الإنسان وليس تمييز لمبهم حتى يكون صورة، فلذا قال في التعريف كمال ولم يقل بالصورة، ثم قال كمال أول، لأن الكمال تارة يكون أولا وهو ما يحقق الحقيقة ويبين ويظهر الماهية، وثانية صفات متوقفة على الكمال الأول، بعدما يوجد الكمال الأول توجد صفات أخرى كالعلم والقدرة، فالعلم والقدرة كمال للإنسان، ولكن هذا الكمال متوقف أولا على وجود نفس الإنسان، لا بد من النفس الإنسانية من النفس الناطقة، عند ذلك يوجد العلم والقدرة، فالعلم والقدرة كمال ثانوي للإنسان. فلذا في تعريف النفس قال كمال أول لكي يخرج من مثل العلم والقدرة. كمال أول لمن؟ للجسم، إنما قال بالجسم لكي يخرج المجردات، لأن الكمال تارة يكون كمال للمجردات وهو كمال تجردي للمجردات، وأخرى يكون كمال مادي لما فيه المادة لما فيه الجسمية، فالجسمية ما يقابل المجردات. فعندما قال المصنف في تعريف النفس على أنه كمال أول للجسم لكي يخرج المجردات، ثم قال الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي تارة يطلق ويقابله الجسم التعليمي. الجسم التعليمي عبارة عما فيه الامتدادات الثلاثة بالفعل وما كان متشخصا ومتعينا بالخارج، كهذا الكتاب مثلا له امتدادات ثلاثة يسمى بالجسم التعليمي، يقابله الجسم المطلق الذي فيه مطلق الامتدادات الثلاثة من دون تعين وتشخص في الخارج، فسار الجسم الطبيعي يراد به ما يقابل التعليمي، وأخرى الجسم الطبيعي يراد به ما يقابل الصناعي والمصنوعي كالطائرة والسيارة مثلا، جسم لكن مصنوعي وليس طبيعي. فالناس كمال الأول لجسم طبيعي لكي يخرج الأجسام الصناعية، باعتبار ربما كانت في السيارة كمالات، ولكن هذه الكمالات لا يشترط لها أن تكون وراءها نفس، باعتبار النفس إنما يكون فقط في الجسم الطبيعي لا الجسم الصناعي. ثم قال كمال أول لجسم طبيعي آلي، بكلمة الآلي أخرج ما لم يكن فيه الآلات. الآلي بمعنى أن له آلات، مثلا الشجرة تثمر تنبثق تنمو تتغذى تولد المثل، وكذلك الإنسان وكذلك الحيوان. الحيوان له السمع له البصر، ببصره يبصر بسمعه يسمع بلسانه يتكلم له جوارح له جوانح وغير ذلك، فله آلات مختلفة. فالجسم الطبيعي الذي يكون له آلات مختلفة ذات آثار مختلفة، ذلك الجسم يحتاج إلى النفس، وإلا الجسم الذي لم يكن طبيعيا أو الجسم الطبيعي الذي لم يكن آليا، يعني لم يكن له آلات مختلفة، فلا يحتاج إلى النفس. بهذا القيد أخرج الأفلاك السماوية، أخرج الصور السماوية، لأن الصور السماوية لها أثر واحد وليس لها آلات مختلفة وآثار مختلفة. لكن بعض المتأخرين أراد أن يقول بأن للأفلاك أيضا آلات مختلفة، وهي عبارة عن التداوير الذي مر سابقا، الأفلاك الجزئية التي كانت للأفلاك الكلية، فالأفلاك الكلية لها جسم لأن لها آلات وهي عبارة عن الأفلاك الجزئية، ولكن هذا القول مردود في محله. فعليه بقوله الآلي أخرج الصور السماوية، أخرج الأفلاك السماوية. طبعا هذه القيودات تنطبق 100% وبتمام المعنى في النفس الناطقة، والمقصود من الباحث في المقصد الإلهي هو النفس الناطقة فقط، هو النفس الناطقة. لذا نجد الشارح العلامة عليه الرحمة عندما يعرف النفس يعرفه على أنه المراد من النفس النفس الناطقة، وإن كان تعريف المصنف يشمل النفس الناطقة والنفس الحيوانية، وحتى على قول الكوشتي يشمل، طبعا بتوجيه ما، يشمل التعريف النفس النباتية أيضا. ولكن عند المتأخرين تعريف يحاولون بهذا التعريف أن يجمعوا بين النفوس الثلاثة، يعني التعريف يكون جامعا للنفوس الثلاثة، أي النفس الفلكية والنفس الحيوانية أعم من الإنسانية وغير الإنسانية والنفس النباتية. طبعا للنفس النباتية قوى خاصة، وللنفس الحيوانية قوى أخرى زيادة على القوى الأولى، وللنفس الناطقية قوى أخرى زيادة على النباتية والحيوانية. سوى النفس الحيوانية النباتية كما سيأتي عبارة عن التغذية، تتغذى ثم تنمو التنمية ثم توليد المثل. في القوى الحيوانية إضافة على هذه القوى الثلاث فيها قوة أخرى، وهي عبارة عن الحركة بالحس وبالإرادة، القوة الناطقة والنفس الناطقة الإنسانية فيها قوى أخرى عبارة عن درك الكليات، لأن الحيوانات لا تدرك الكليات. فالنفس الناطقة عندما يقال درك الكلي هو عبارة عن النفس الناطقة بهذا المعنى. فالتعريف بتمامه ينطبق على النفس الناطقة، ولكن وقع الحكماء في حيث وبيس بالنسبة إلى تعريف النفس بناء على أن النفس نفس عام يشمل النفس الفلكية والنفس الحيوانية والنفس النباتية، وإنما قالوا بالنفس النفس الفلكية لأنهم قالوا للفلكي أيضا نفس، نفس يدير أمر الفلك بعد العاقل، كأنما العاقل يدير أمر الفلك بمعونة النفس، وإنما قالوا بوجود النفس للفلك النفس الفلكية وهي عبارة عن الصورة الفلكية، لأن النفس في الفلك عبارة عن الصورة وليس كمال، عبارة عن الصورة، الصورة الفلكية نفس الفلك، هذه النفس إنما قالوا بها للحركة الاستدارية الإرادية. قالوا بما أن هناك حركة إرادية استدارية إرادية فلذا لا بد من وجود نفس، فقالوا بالنفس الفلكية كما قالوا بالنفس النباتية والنفس الحيوانية أقوى. طبعا النفس النباتية أقوى من النفس الفلكية، والنفس الحيوانية أقوى من النفس النباتية، والنفس الناطقة الإنسانية أقوى من النفس الحيوانية. هذا بالنسبة عليكم السلام، هذا بالنسبة إلى تعريف النفس. ولكن بقي شيء آخر في التعريف، وهو عبارة على أن النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي في حياة. لا بد أن تكون النفس لا سيما النفس الناطقة في مكان له الحياة. الحياة عبارة عن ستة صفات أو واحدة من ستة صفات: التغذية والتنمية وتوليد المثل والحركة الإرادية والإحساس والنطق. هذه عبارة عن صفات الحياة. فالنفس إنما تكون في الجسم الطبيعي الآلي فيما إذا له حياة، يعني واحد من هذه الصفات. يا ترى هذه الصفات تارة تكون بالفعل وأخرى تكون بالقوة. فعندما يقال بذي حياة بالنسبة إلى النفس، هل بالفعل أو يكفي ما بالقوة؟ بمعنى أن يخرج ما في القوة إلى ما بالفعل. قالوا في تعريف النفس أن يكون النفس كما الأول لجسم طبيعي آلي في حياة بالقوة لا بالفعل. بالقوة أيضا أخرجوا الفلك، لأن الفلك إنما له حركة مستمرة، إنما له حركة مستمرة، فباعتبار دوام الحركة واستمرار الحركة وحركة واحدة وليست آلات مختلفة وليست آثار مختلفة في حياة في حياة، لذا اشترطوا في النفس الناطقة بالخصوص أو النفس النباتية والحيوانية، اشترطوا أن يكون لذي حياة بالقوة لا بالفعل. هذا من حيث تعريف النفس. طبعا ها هنا كلام يأتي من خلال التطبيق. المسألة الثانية في النفس الناطقة، قال: وأما النفس فهي كمال أول. طبعا النفس مر سابقا على أنه جوهر قائم بذاته، ولكن في تأثيره يحتاج إلى غيره. فالنفس كمال أول لجسم طبيعي آلي في حياة بالقوة. طبعا لجسم طبيعي آلي على أنه صفة للجسم الطبيعي، وقيل آلي على أنه صفة للكمال، فهي كمال آلي. إذا قرأ آليون بالراف يرجى الانتباه، إذا قرأ آليون بالراف سيكون التعريف يشمل النفوس الثلاثة، يعني يشمل النفس الفلكي والحيواني والنباتي. إذا كان آليون صفة للكمال باعتبار الحركة الفلكية، أيضا كمال للفلك، أيضا كمال للفلك، الحركة الفلكية كمال للفلك، فعليه جسم طبيعي، الفلك جسم طبيعي وليس مصنوع بيد الإنسان إنما خلقه الله، فعليه جسم طبيعي وفي هذا الكمال الآلي. وإذا كان طبعا هذه الإشارة موجودة في هداية المسترشدين ظاهرا في إحدى كتب صدر المتألهين كما موجودة بنحو التفصيل في المنظومة، عليكم بالمراجعة، لأنه صاحب المنظومة يذهب إلى تجديد قول المحققين من القدماء كما ينقل صاحب الملخص، على أنه صاحب الملخص ينقل تعريف للقدماء بأنه يختص بالنفس الناطقة ولا يشمل النفس الحيوانية والنفس النباتية كما لا يشمل النفس الفلكية لإشكالات مذكورة الإشكالات في المنظومة، عليكم بالمراجعة في صفحة 281 المنظومة للسبزواري، صفحة 281 يذكر هذا المعنى بنحو التفصيل. ويقول صدر المتألهين عنده الأولى أنه يقرأ بالرافع، يعني كمال آلي يقرأ بالرافع على أنه صفة للكمال، ولكن عند السبزواري صاحب المنظومة يقول الأصح على أنه يقرأ بالرافع، فعند صدر المتألهين الأولى وعند المنظومة الأصح، وبعض يقول يجوز الوجهان، يجوز أن يقرأ بالرافع ويجوز أن يقرأ بالجار، ولكن المعنى يختلف، لو قرأ بالجار فإنه يكون تعريف فقط للنفس الناطقة، أما لو قرأ بالرافع فإنه يشمل التعاريف، طبعا بشرط أن يكون المراد من الآلات بمعنى القوى لا بمعنى الأعضاء، لأنه تارة يراد من الآلات بمعنى الأعضاء، الآلات بمعنى الأعضاء يعني من كل عضو يصدر فعلا، إذن صدور الفعل من البصر يختلف عن صدور الفعل من السامع، المسموعات غير المبصرات، المجلومات غير المذوقات، فإذا كان المراد من الآلات بمعنى الأعضاء فإنه يلزم أن يكون التعريف مختص فقط في النفس الناطقة، ولكن إذا كان المراد من الآلات هو عبارة عن القوى وليست الأعضاء، ثم المراد من الآلي أن يكون صفة للكمال يقرأ بالرفع، فعند ذلك التعريف يكون شاملا للنفوس الثلاثة. لا أقول هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر، وهو البحث عن النفس الناطقة، وقبل البحث عن أحكامها شرع المصنف في تعريفها، إذ لابد أن نعرف النفس أولا ثم نذكر أحكامها على أن النفس ثابتة أو غير ثابتة، مجردة أو غير مجردة، وبقية الأحكام. وقد عرفها الحكماء الأوائل بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. لماذا قال كمال ولم يقل صورة؟ لأن الجسم إذا أخذ بمعنى المادة، كانت النفس المتضمنة إليه إلى هذا الجسم الذي يحصل من اجتماعهما صورة نباتية، يعني نبات أو حيوان أو إنسان، كان الكمال عبارة عن صورة، لأن الجسم إذا أخذ بمعنى المادة كان عبارة عن الصورة، وإذا أخذ بمعنى الجنس المبهم كان كمالا، وإذا أخذ بمعنى الجنس كانت كمالا. طبعا أنا في الخارج الصور خلطت بين القسمين، بالنسبة إلى الفاصل يكون عبارة عن الصورة، بالنسبة إلى الفاصل يكون بالنسبة إذا كان المراد من الجسم الجنس المبهم سيكون ما يميزه كمالا، وإذا كان المراد من الجسم هو المادة المتضمنة مع شيء آخر كي يميزها مثلا عن بقية المواد، عند ذلك يكون المميز هو الصورة. فأكرر وأرفع الاشتباه الأول في صدر المبحث، الجسم سار يراد به المادة، وأخرى يراد به الجنس المبهم. المادة جنس يطلق على جميع المواد، فالجسم يطلق على جميع الأجسام. فعندما نميز جسما عن جسم آخر إنما نميزه بالصورة، فالصورة تتلبس مع المادة، عند ذلك يكون الجسم المتشخص. الصورة تتلبس مع المادة، عند ذلك يكون الجسم المتشخص، وهو عبارة عن النبات أو الحيوان أو الإنسان. هذا فيما إذا كان المراد من الجسم المادة، وإذا كان المراد من الجسم الجنس المبهم، فالجنس المبهم يميزه كالشبح، كما مثلنا بالشبح، يميزه الفاصل، والفاصل ليس صورة وإن كان بمنزلة الصورة، كما على ما في بالي في جوهر النضيد بالنسبة إلى هذا المبحث، يذكر جوهر النضيد من الكتب المنطقية أيضا للمصنف وللشارح للعلامة ولخاجة نصير الدين الطوسي، المثل الخاجة باعتبار هو مقدمة للتجريد، أيضا جوهر النضيد مقدمة للتجريد. ففي جوهر النضيد يذكر على أن الفاصل بمنزلة الصورة وليست الصورة، الفاصل بمنزلة الصورة، فعليه الفاصل يميز الجنس المبهم، ما يميز الجنس المبهم يسمى كمالا، ما يميز الجنس المبهم يسمى كمالا. فالمصنف إنما قصد بالجسم ليس الجسم المادي، إنما قصد الجسم المبهم، الجنس المبهم، لذا قال كمال ولم يقل صورة. نعم، ينفي المادة المصنف، المصنف من الذين ينفي المادة، لأن الجسم إذا أخذ بمعنى المادة كانت النفس المتضمنة إليه الذي يحصل من اجتماعهما نبات أو حيوان أو إنسان، كانت النفس صورة، صورة خبر، خبر كانت، كانت النفس صورة، عفوا، كانت النفس صورة. وإذا أخذ الجسم بمعنى الجنس المبهم كانت النفس كمالا، فإذا النفس تارة يقال صورة وأخرى يقال كمالا. أكرر العبارة للتوضيح، لأن الجسم إذا أخذ بمعنى المادة كانت النفس المتضمنة إليه الذي يحصل من اجتماعهما نبات أو حيوان أو إنسان صورة، وإذا أخذ بمعنى الجنس كانت النفس كمالا، لأن طبيعة الجنس مبهمة وناقصة قبل الفاصل قبل التمييز. وعرفوا النفس بالكمال دون الصورة، لأن النفس الإنسانية غير حالة في البدن، فليست صورة له، عندما لم يكن حال بالبدن إذن ليست له صورة، وهي كمال له، مع أن النفس الإنسانية كمال لبدن الإنسان. فعليه بما أنه ليست صورة البدن، إنما يحل في البدن وكمال للبدن، هذا دليل على أن النفس ليست من الصور، إنما النفس كمال، لذا عبر بالكمال باعتبار التعريف يتم فقط كما ذكرت، يتم في تعريف النفس الناطقة بالخصوص لا بقية النفوس. وعرفوا النفس بالكمال دون الصورة، يعني هذا القيد، قيد الكمال دون تعريف الصورة، لأن النفس الإنسانية غير حالة في البدن فليس الصورة له، وهي كمال له. واعلم أن الكمال منه أول، وهو الذي يتنوع به الشيء كالفصول، الكمال الأول الذي يتحقق به ماهية الشيء، الذي يتنوع به الجنس الجنس يتنوع بالناطق بالناهق وما شابه ذلك، فالناطق هو كمال أول بالنسبة إلى النوع، لأنه هو الذي ينوع، هو الذي ينوع الجنس إلى أنواع، إلى ناطق وغير ناطق، فالكمال منه أول. لا الفصول، الفصول الفصول مثل الكمال، مثل الفصول، الكمال مثل الفصول، لأن الفصول يميز لنا، يميز لنا الجنس المبهم، والكمال أيضا هو يميز لنا الجنس المبهم. الكمال بعد كماله من الصفات اللازمة والعارضة كالعلم والقدرة. فالنفس من القسم الأول، يعني كمال أول باعتبار يتنوع به الجسم. النفس من القسم الأول لأن الجسم إما جسم مطلق أو جسم نامي، إذن انقسم إلى نوعين، فيتنوع النفس، ينوع لنا الجسم المطلق إلى قسمين، أو بالأحرى مطلق الجسم ينقسم إلى قسمين، إما جسم مطلق أو جسم مقيد مع النفس وهي النفس النباتية، ثم الجسم النامي وهي النفس النباتية، إما أن تكون حساسة متحركة بالإرادة أو غير متحركة بالإرادة، ثم المتحرك بالإرادة إما أن تكون ناطقة أو غير ناطقة. فمطلق الجسم ينقسم إلى قسمين، جسم مطلق وجسم مقيد. جسم المطلق هو عبارة عن مطلق الجوهر الذي له الأبعاد الثلاثة من دون التشخص والتعيين، مطلق الجوهر الذي له الأبعاد الثلاثة، الامتدادات الثلاثة. فعليه النفس سيكون بمنزلة الفصل، لأنه ينوع لنا مطلق الجسم، مطلق الجسم يتنوع على أنواع، أو بالأحرى يتنوع على نوعين، إما جسم مطلق أو جسم نامي، أي جسم مقيد بالنمو. واعلم أن الكمال منه أول، وهو الذي يتنوع بالكمال الشيء أي الجنس كالفصول. كيف الفصول ينوع لنا؟ كذلك الكمال. ومنه إنسان، وهو ما يعرض للنوع بعد كماله من صفاته اللازمة والعارضة. فالنفس من القسم الأول، النفس كمال من القسم الأول، وهي كمال لجسم طبيعي. بالجسم أخرج المجردات، بالطبيعي أخرج الصناعي، وهي كمال لجسم طبيعي لا صناعي، كالسرير وغيره، كالطائرة مثلا له كمال، الطائرة لها كمالات ولكن كمالاتها كمالات صناعية مصنوعة، فلا يحتاج إلى نفس، وليست كمالا لكل طبيعي حتى البصائر. بقوله الآلي أخرج الواحد والبسيط، الجسم الطبيعي الواحد والبسيط كالفلك، لأن الأفلاك على رأي القدماء من الحكماء عبارة عن البسيط، فلك بسيط. فعليه بقوله الآلي يعني ما له آلات مختلفة، أخرج البصائر أي أخرج الصور الفلكية، وليست كمالا لكل طبيعي حتى البصائر، بل هي كمال لجسم طبيعي آلي يصدر عنه، عن هذا الجسم الطبيعي الآلي أفعاله، لكن بواسطة الآلات كالبصر والسمع يصدر عنه المسموعات والمبصرات. ومعناه كونه، ومعنى الجسم الطبيعي الآلي كون الجسم الطبيعي الآلي ذا آلات يصدر عنه بتوسطها وبغير توسطها ما يصدر عنه من أفاعيل الحياة، التي أفاعيل الحياة يعني معنى الحياة، معنى الحياة وأفاعيل الحياة عبارة عن التغذية والنمو وتوليد المثل والتوليد والإدراك والحركة الإرادية والنطق، فما كان في أحد هذه الصفات الستة سيكون حيا له حياة. فالنفس عبارة عن كمال أول لجسم طبيعي لكن له حياة، ليس بالفعل يجمع هذه الصفات كلها، بل بالقوة، أنه يخرج هذه الصفات من القوة إلى الفعل بحياته وبنفسه. طبعا المنظومة عندما يتعرض إلى هذا الموضوع على أنه آلي صفة للكمال أو صفة للجسم الطبيعي، يعني يقرأ بالرخ أو بالجر، يقول بالرفع أو لا، هناك يقول لأن نسبة الشيء إلى الفاعل أولى من نسبة الشيء إلى القابل، فنسبة الآلة إلى الفاعل، والفاعل هو الكمال، الفاعل هو الكمال، فنسبة الآلية إلى الكمال أولى من أن ننسبها إلى ما يقع فيه الكمال وهو الجسم وهو القابلية. فنسبة الشيء، نسبة الآلية فيما نحن فيه إلى الفاعلية إلى الفاعل إلى الكمال أولى من أن ننسبه من ننسبه ننسبها أو ننسبه ننسب الشيء أو ننسب الآلة إلى القابل. تفضل.
آلي
يعني ما فيه الآلات، سواء كان آلتين أو أكثر.
الحيوان أم آلي لأنه مثل إدراك نقص هاي الآلات؟
لا، الحيوان آلي يعني له آلات تصدر منه أفاعيل مختلفة من النمو من التغذية وغير ذلك.
يعني
يدخل في التعريف؟ يدخل بني بناء على أنه التعريف يشمل النفوس النباتية والحيوانية يلزم الدخول. إنما قال بالنفس الناطقة. انظر إلى عبارة الشارح، أقول هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر، وهو البحث عن النفس الناطقة. وقبل البحث عن أحكام النفس الناطقة شرع في تعريف النفس الناطقة، والحال المصنف شرع في تعريف النفس النباتية والنفس الحيوانية دون الفلكية، لأن هذا التعريف يشمل النفس الحيوانية والنباتية. ولكن بما أنه أتم مصداق لهذا التعريف هو النفس الناطقة، لذا قال هذا التعريف يختص بالنفس الناطقة. ثم بما أن المقصود من المقصد الإلهي بما نحن فيه هو عبارة عن النفس الناطقة، لذا قدم النفس الناطقة على أن لها أفاعيل مختلفة من الغذاء، من التغذية، من النمو، من التوليد، من الإدراك، من النطق، لأن النطق فقط في الإنسان دون بقية الحيوانات. فعليه النفس الناطقة كل ما كانت في النفس النباتية والحيوانية تكون في النفس الناطقة، وليس كل ما كانت في النفس الناطقة تكون في النفس الحيوانية. فقال هذا التعريف للنفس الناطقة. طبعا هذا رأي الشارع، وإلا المصنف كما قلت لكم تعريفه يشمل النفس النباتية والنفس الحيوانية دون الصور الفلكية، دون النفس الفلكية، وإن كان على رأي المنظومة أيضا يشمل الصور الفلكية، ولكن بقيدين. القيد الأول أن يكون المراد من الآلي الآلي بمعنى القوى لا بمعنى الأعضاء، ثم الآلي صفة للكمال لا صفة للجسم الطبيعي. المسألة الثالثة في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج. بعض الحكماء ذهب إلى أن النفس الناطقة، جالينيوس الحكيم ذهب إلى أنه النفس الناطقة عبارة عن المزاج. المزاج كما مر هو عبارة عن الحد الوسط بين العناصر المختلفة. المزاج عبارة عن الحد الاعتدالي والوسط بين العناصر المختلفة. عندما يتركب الماء مع النار مع التراب بنسبة خاصة ويصل هذه النسبة، كل واحد طبعا بنسبته الخاصة يصل إلى الحد الوسط، عند ذلك يكون المزاج. المزاج إما معتدل أو غير معتدل. المعتدل كما في الإنسان السليم، غير المعتدل كما في الإنسان السقيم. فقالوا النفس عبارة عن المزاج. المزاج يعني ما يتولد من العناصر عند تركبها بنسبات خاصة. النفس عبارة عن المزاج، هذا القول عند المحققين مردود كما يذكره المصنف والشارع على أنه النفس ليس المزاج، إنما النفس خارج عن المزاج، وذلك بثلاث أدلة. الدليل الأول أنه لو كان النفس هو المزاج للزم الدوم، لازم توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه باطل، لأنه يلزم الوجود اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد، وهل هو إلا اجتماع النقيضين. يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم أن يكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، وذلك أيضا باطل، وتوالي فاسدة أخرى في اجتماع النقيضين موجودة. فما نحن فيه لو كان الناس عبارة عن المزاج للزم الذوق. لماذا؟ لأن طبيعة هذه العناصر الفراغ باعتبار طبيعة النار أنه يتحرك نحو العلو، طبيعة التراب يتحرك نحو السفلية، فكل واحد من هذه العناصر تفر من الأخرى ولا تجتمع معا، فلا بد من قوة قهارة، لا بد من قوة جبارة تجمع وتجبر هذه العناصر الفارة، لا بد من مجمع لهذه العناصر الفارة. نقول المجمع عبارة عن النفس، النفس النباتية هي التي تجمع العناصر المختلفة والمتناثرة والمتضادة في النفس النباتية، كما تجمع النفس الحيوانية العناصر المختلفة في الحيوان، النفس الإنسانية تجمع العناصر المختلفة في الإنسان. فعليه القاهر والجامع للعناصر المتناثرة والمختلفة هو عبارة عن النفس، فالنفس يكون حافظا للمزاج. وكيف يكون الناس عين المزاج؟ أو يكون الناس فرع المزاج، لأنه منهم من ذهب إلى أن الناس فرع المزاج، يعني بعدما يحصل الإنسان على المزاج عند ذلك يحصل النفس الإنسانية. كيف يكون ذلك؟ بل النفس حافظ، الحافظ يكون متقدم على المحفوظ إلا ومعلول، فالنفس حافظ لتناثر العناصر الأولية في الجسم الإنساني أو الجسم الحيواني أو حتى النفس الفلكي في الجسم الفلكي. فإذا كان حافظا لا يصح أن يكون عينه، بل يكون متقدما عليه. لذا نقول النفس الإنسانية متقدم على البدن الإنساني، لا بد أن يكون الروح الإنسانية موجودة في عالم الذات، عند ذلك لما يخلق الجنين يقول ونفخت فيه من روحي مثلا، عندما يخلق الجنين ويتولد الطفل عند ذلك يكون معه النفس الإنسانية، يعني عندما تتكون النطفة إلى المراحل الجنينية عند ذلك يتكون الإنسان وتكون النفس الإنسانية من التغذية من النطق وغير ذلك. طبعا في حال الجنين لم يكن النطق بمعنى درك الكليات أو بمعنى التكلم، وإن قيل أنه حتى حال الجنين يدرك الطفل، الجنين يدرك وهو في بطن أمه، لأنه يسمع الأصوات ويتأثر، وتأثره يدل على دركه، ولكن المشهور على أنه الجنين لا يدرك شيئا وإن كان له العقل الهيولاني، ولكن ليس له العقل بالفعل أو العقل المستفاد. المسألة الثالثة في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج، قال وهي مغايرة لما هي شرط فيه. النفس الناطقة مغايرة لما هي، أي النفس الناطقة شرط فيه، يعني في المزاج، في اجتماع المزاج. اجتماع المزاج إنما يشترط لوجود النفس، لوجود الحافظ، فالشرط يكون متقدم على المشروط. إنما قال مغايرة لاستحالة الدور، لأنه لو كان عينها للزم الدور، للزم توقف الشيء على نفسه، للزم من وجود عدمه ومن عدمه وجوده. أقول ذهب المحققون إلى أن النفس الناطقة مغايرة للمزاج، ويدل عليه ثلاثة أوجه. الأول ما ذكره الأوائل أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج، لأن المزاج إنما يحصل من اجتماع العناصر المتبادة والمتناثرة المختلفة. فعلة ذلك الاجتماع يجب أن تكون العلة، يتقدم على المعلول بلا شك، فعلة ذلك الاجتماع والحافظ لذلك الاجتماع يجب أن تكون متقدمة عليه، وكذا شرط الاجتماع وهو النفس الناطقة. إذن العلة أفرض عبارة عن الله سبحانه وتعالى، علة لوجود الإنسان، لكن هذه العلة بالنسبة للمعلول اشترط بشرائط، فالشرط أيضا يتقدم على المشروط. من الشرائط وجود النفس بالنسبة إلى الجسد الإنساني مع النفس. فعلة ذلك الاجتماع يجب أن تكون متقدمة عليه، وكذا شرط الاجتماع وهو النفس الناطقة، فلا تكون هي المزاج وعين المزاج المتأخر عن الاجتماع لاستحالة الدور. وفي هذا الوجه نظر عند الشارح، يقول نظر، ولكن يدفع النظر في كتاب توضيح المراجع، عليكم المراجع على أنه هذا النظر مردود، ولكن عند الشارح في هذا الوجه نظر، لأنهم عللوا حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج. طبعا هذا المعنى مرة سابقا على أن النفس حادثة. لماذا النفس حادثة؟ أي دليل على أن النفس حادثة؟ لأنه وقع اختلاف بين الحكماء أن النفس قديمة أو حادثة. كثير منهم من ذهب إلى أن النفس الناطقة قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الحكماء ذهب إلى أن النفس أيضا حادثة كحدوث الأجسام بلا فرق. فاستدلوا على حدوث النفس بالاستعداد. هذا الاستعداد من أين يحصل؟ يحصل من المزاج، لأنه مزاج الإنسان له قابلية، له استعدادات مختلفة. فقالوا النفس حادثة بالاستعداد الحاصل من المزاج. إذن النفس متأخر عن المزاج، لأنهم عللوا حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج. فكيف جعلوا الآن حدوث الاجتماع من الناس؟ وللشيخ ها هنا كلام الشيخ ابن سينا، ها هنا كلام طويل ليس هذا موضع ذكره، إنما ذلك في كتاب الإشارات. طبعا هذه الأدلة الثلاثة موجودة بالتفصيل في كتاب الإشارات، عليكم بالمراجعة. والحمد لله رب العالمين.